الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سائل يسأل ويقول: قدرتي على الإنجاب ضعيفة، كما أخبرني الأطباء أن فرصة الإنجاب 1% والباقي على الله، وفجأة حملت زوجتي وأنجبت طفلا ليس فيه من شبهي ولا من شبه أمه أي ملامح، فعملت تحاليل وحسب تحاليل الدم أن هذا الطفل ليس مني. الجواب: الولد ولدك، وقد أسأت فيما فعلت، والواجب عليك عدم تصديق من نفاه عنك وعدم الوسوسة في ذلك، لما روى أبو هريرة أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته، قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقة. قال: فأنا ترى ذلك جاءها؟ قال: يا رسول الله، عرق نزعها. قال: ولعل هذا عرق نزعه ولم يرخص له في الانتفاء منه، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهل الحجر، متفق عليه. إذا زنت امرأة متزوجة وحملت فالولد للفراش، للحديث الصحيح، وإن أراد صاحب الفراش نفيه بالملاعنة فله ذلك أمام القضاء الشرعي، ولا يكون مملوكا لأحد بإجماع المسلمين. سؤال: ما حكم من سافر سفرا طويلا وترك زوجته وراءه وأنجبت هي ولدا، هل يجوز للرجل أن يرفض هذا المولود؟ الجواب: لا يجوز له إنكار الولد إلا باللعان، وإذا وقع اللعان حصلت الفرقة ولا تحله أبدا، ويكون ذلك في المحكمة. وإذا تم اللعان الشرعي يلحق بأمه، ولا يلحق بمن لاعن أمه، ولا توارث بينهما كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأولادك من زوجتك قبل توبتها من ترك الصلاة يعتبرون أولادا لك لوجود شبهة النكاح. وحكم ولد الزنا حكم أمه، فهو تابع لها على الصحيح من قولي العلماء. فإن كانت مسلمة فهو مسلم، وإن كانت كافرة فهو كافر، وينسب إليها لا إلى الزاني، ولا يضره ما جرى من أمه من الزنا، ولا تزر وازرة وزر أخرى. التبني معروفا أيام الجاهلية قبل رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان من تبنى غير ولده ينسب إلى أي ويرثه ويخلو بزوجته وبناته، ويحرم على المتبني زوجة متبنى، وبالجملة كان شأن الولد المتبنى شأن الولد الحقيقي في جميع الأمور. وقد تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي قبل الرسالة، فكان يدعى زيد بن محمد، واستمر العمل بالتبني على ما كان عليه زمن الجاهلية إلى السنة الثالثة أو الخامسة من الهجرة. ثم أمر الله بنسبة الأولاد المتبنين إلى آبائهم الذين تولدوا من أصلابهم، وإن كانوا معروفين فإن لم يعرف آباؤهم والذين من أصلابهم فهم أخوة في الدين وموال لمن تبناهم ولغيرهم. وحرم سبحانه أن ينسب الولد إلى من تبناه نسبة حقيقية، بل حرم على الولد نفسه أن ينتسب إلى غير أبيه الحقيقي إلا إذا سبق هذا إلى اللسان خطأ، فلا حرج فيه. وبين سبحانه أن هذا الحكم هو محض العدالة، لما فيه من الصدق في القول وحفظ الأنساب والأعراض وحفظ الحقوق المالية لمن هو أولى بها. قال تعالى: وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق ويهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين، ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمد قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. وقال صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام، رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة، رواه أبو داود. والقضاء على التبني ليس معناه القضاء على المعاني الإنسانية والحقوق الإسلامية من الإخاء والوداد والصلاة والإحسان وكل ما يتصل بمعاني الأمور ويوحي بفعل معروف. فللإنسان أن ينادي من هو أصغر منه سنا بقوله يا بني يا بني على سبيل التلطف معه والعطف عليه وإشعاره بالحنان ليأنس به ويسمع نصيحته أو يقضي له حاجته، وله أن يدعو من هو أكبر منه سنا بقوله يا أبي تكريما له واستعطافا لينال بره ونصحه وليكون عونا له وليسود الأدب في المجتمع وتقوى الروابط بين أفراده وليحس الجميع بالأخوة الصادقة في الإنسانية والدين. لقد حثت الشريعة على التعاون على البر والتقوى وندبت الناس جميعا إلى الوداد والإحسان، قال تعالى: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، متفق عليه. ومن ذلك تولي اليتامى والمساكين والعجزة عن الكسب، من لا يعرف لهم آباء بالقيام عليهم وتربيتهم والإحسان عليهم حتى لا يكون في المجتمع بائس ولا مهمل خشية أن تصاب الأمة بغائلة سوء تربيته أو تمرده لما حس به من قسوة المجتمع عليه وإهماله. والحكومات الإسلامية إنشاء دور للعجزة واليتامى واللقطاء ومن لا عائل له ومن في حكمهم، فإن لم يفي بيت المال بحاجة أولئك استعانت بالموسورين من أمة. قال صلى الله عليه وسلم: أيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كان، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه، رواه البخاري. ومن أخذ صبيا لتربيته فلا يجوز له أن يعطيه لقب عائلته، وذلك إذا أخذه من الملجأ، كما لا يجوز نسبتهم إليه ولا إضافتهم معه في دفع العائلة. ولا يجوز نسبة الإنسان إلى غير أبيه، قال تعالى: ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله. وقد جاء الوعيد الشديد على من انتسب إلى غير أبيه، وعلى هذا لا يجوز نسبة المرأة إلى زوجها كما جرت العادة عند الكفار ومن تشبه بهم من المسلمين. سؤال: ما حكم ميراث ولد الزنا إن ثبت له النسب ممن ولد منه؟ الجواب الصحيح من وقال العلماء أن الولد لا يثبت نسبه للواطي إلا إذا كان الوطء مستندا إلى نكاح صحيح أو فاسد أو نكاح شبهة أو ملك يمين أو شبهة ملك يمين، فيثبت نسبه الواطي ويتوارثان. أما إن كان وطئه زنا فلا يلحق الولد بالزنا ولا يثبت نسبة نسبه إليه، وعلى ذلك لا يرثه. إذن لا يثبت بالزنا نسبة ولد للزاني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش والعاهل الحجر، ويجوز الزاني أن يتزوج الزانية بعد انقضاء العدة والتوبة النصوح. وإذا وقع شاب شابة ثم حملت من الزنا ثم تزوج بها فالولد ولد زنا ولا يلحق بمن زنى بها نسبا، وإنما ينسب لأمه، والنكاح باطل وعليهما تجديده بالوجه الشرعي. إذا كان كل واحد منهما يرغب في صاحبه، وعن المذكورين أن يتوب إلى الله ويستغفره، والتوبة صادقة تجب ما قبلها. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما. وعليكم الستر عليهما وعدم إفشاء ما وقع بينهما، لقوله تعالى: والذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة وهو مسلم. وحقوق ولد الزنا كحقوق غيره من أولاد المسلمين إذا كانت أمه مسلمة، لأنه حينئذ تابع لها وحقوقه عليها، ثم على من يرثه من أقاربها، ثم على جماعة المسلمين، لا على من زنى بها لكونه ليس أبا شرعيا. الله الجميع لما يحب ويرضى. بالله التوفيق والصلاة على نبينا محمد.